السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، أسأل الله ينفعنا بها السامع والمتكلم، وأن يرزقنا من بعدها مرتبة الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ويجعلنا معهم، إنه سميع الدعاء مجيب. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الرجل يشتري ما سمعت النور. أي اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع.
آمين.
كما في السنن كتاب الجهاد باب في النور يرى عند قبر الشهيد. آمين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي
وهو ثقة،
قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل
الأنصاري وهو صدوق لكنه كان كثير الخطأ،
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المطلب المديني صدوق يدلس.
قال حدثني يزيد بن رومان
الأسدي وهو ثقة،
عن عروة
بن الزبير وهو ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور.
نعم، هذا الحديث ليس بعيدا عن الحسن، لكن ظاهر إسناده الضعف، لأنها قصة تنقل فيها غرابة وينقلها البعض عن البعض، وكأنها انتشرت. فالحديث الحسن ليس له قاعدة منضبطة، إنما جملية أو إجمالية، لأنه قد تكون هناك قرائن كما بين أهل الحديث تجعل الحديث الضعيف حسنا، كما ذكر الإمام أحمد فيما لو روى الضعيف قصة فهذه تحفظ. فهذه الغرابة كأنهم تناقلوها فيما بينهم، وجاءت بإسناد وإن كان ضعيف، لأن فيه سلمة ابن الفضل الأنصاري، وهو وإن كان صدوقا لكنه كان كثير الخطأ، ومحمد بن إسحاق أيضا مدلس لكنه صرح بالتحديث هنا. فهذه حينئذ تكون
فيها منقبة للنجاشي الذي قام مقام الجهاد من أي جهة؟ أن قومه كانوا ليسوا بمسلمين من يحكمهم ومن معه في القصر، ومع ذلك جاهد نفسه حتى حمى أصحاب محمد الذي جاءوه من مكة مهاجرين، وقد لحقوهم كفار قريش وكلموا بطارقته وكلموا النجاشي، فلم يشكهم وينصرهم ويرجع أصحاب النبي إليهم، بل آزرهم ونصرهم وأسلم لما قرئ عليه من سورة مريم. فنسأل الله أن يجعله في عليين ويجزاه خير، وهو من أسباب نصرة الإسلام أولئك الرعيل الذين ذهبوا إلى الحبشة، وقد أوصاهم النبي بالنجاشي فقال إن هناك رجل صالح أو ملك عادل تأمنون عنده فهاجروا إليه. ولذلك من دلائل إسلامه أن النبي صلى عليه صلاة الغائب، وقد بوب أبو داود في سننه قال: باب الصلاة على الغائب إذا كان مما يليه المشركون، فلم يكن قد صلي عليه عند أو في الحبشة لأجل أن من تولاه هم المشركون. نعم، ولم يتيسر أن حكم بالإسلام، وكان من يليه من المشركين كما بين أبو داود، فلذلك صلى عليه النبي صلاة الغائب. فيخطئ البعض، والمسألة فيها أربع أقوال، وأراه هذا فيه نظر، وهو مريض الكورونا تجد يموت في المستشفى ويمنعون لا شك التجمهر لجنازته، فيصلي عليه الدكتور وطبيب وممرضان، فيجون أهله يصلون صلاة الغائب في البيت أو في المسجد. هذا أراه أنه مرجوح، والراجح أنه يصلى على الميت الغائب إذا لم يصلي عليه أحد، لأنه لو كان يصلى عليه لقدم سبق أو أي أحد يصلي، ليش الصحابة ما نشر عنهم هذا؟ مات عمر ما صلوا عليه في الكوفة ولا في الشام. نعم، إلا النجاشي، لأنه كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه أنه كان مما يليه المشركون، فكان يرى على قبره نور. حديث الظاهر إسناده الضعف، لكن قلت لا يبعد أن يكون حسن من أجل أنها قصة فيها غرابة مثلها ينتشر. وقد قالت عائشة لما مات جاز كنا نتحدث أنه لا يزال، هذا مما يحفظ الأمر الغريب. فالله أعلم، فالله أعلم. وقد يكون مات على وجه من وجوه الشهادة، على وجه من وجوه الشهادة، أن يكون يعني قتل أو شيء مثل ذلك. فبوب أبو داود باب في النور يرى عند قبر الشهيد، ولا أدري لماذا أبو داود يعني جعل له الشهادة بأي حديث، بالرغم من الحديث ليس فيه ظاهر أنه قتل. نعم، ولعله استنبطه بغلط الظن أنه يحكم أناس لم يسلموا، أو فقد يكونوا آذوه حتى مات أو شيء مثل هذا، من أجل ذلك أن الله أكرمه بهذا النور على قبره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير
العبدي ووثقة،
قال أخبرنا شعبة
ابن الحجاج العتك الأزدي ثقة حافظ متقن،
عن عمرو بن مرة
الكوفي ثقة عابد،
قال سمعت عمرو بن ميمون
الأودي وهو ثقة عابد
عن عبد الله بن ربيعة
وهو السلمي قيل له صحبة نعم
عن عبيد الله بن خالد السلمي
وذكر ابن حبان في الصحابة نعم روى عنه جمع من الثقات وذكر ابن حبان في الصحابة عن عبيد
الله بن خالد السلمي قال
وهو صحابي
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض.
الله أكبر. هذا الحديث فيه عبرة عظيمة فانتبهوا لها يا عباد الله واشغلوا أوقاتكم فيما ينفعكم ولا تضيعوها فيما لا ينفعكم. الحديث ترى فيه عبرة عظيمة فافتحوا لي قلوبكم وآذانكم واستمعوا لهذه الفائدة العظيمة في هذا الحديث. أولا عبد الله بن ربيعة مختلف في صحبته لكن ذكره ابن حبان في الصحابة وجمع روى عنه جمع من الثقات وأدنى أحواله أنه حسن الحديث فالحديث حسن الحديث أدنى أحواله أنه حسن. قال آخى رسول الله بين رجلين المؤاخاة تعرف كانت في مبدأ مقدمهم من مكة مهاجرين للمدينة آخى ليقوى أمر الإسلام وكانت المؤاخاة واجبة حتى صاروا يتشاركون في المال وربما بعضهم عرض زوجته الثانية على أخيه اللي ما عنده زوجة قال طلقها تزوجها أنت لهذه الدرجة ولكنه نسخ ذلك فيما بعد. فقتل أحدهما يعني شهيدا ومات الآخر بعده بجمعة شوف بجمعة أسبوع واحد مات فصلينا عليه فقال رسول الله ما قلتم فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له والحقه بصاحبه الحق شوف بصاحبه ايش في نظركم معنى قول هذا هؤلاء لما قالوا يا رب هذا الذي ما مات شهيد مات بعده بجمعة بأسبوع بعده اللهم الحقه بصاحبه اللي مات في شهيد ماذا تعتقد في هذا اللفظ أو هذا المقال منهم أنه من أفضل أن مات قبل أسبوع شهيدا ولا مات بعد أسبوع ولم يكن شهيد
الذي قتل
لا انتبه لما تقول يظنون صحيح يظنون أن الشهيد إيش
أفضل منه
أفضل لذلك ألحقنا أنت نفسك الآن نظن الشيخ ناصر يرجى له منزل عالي نبث الحديث وبين الضعيف والناس كثير أخذه تقول اللهم الحقني بمنزلته ترجو باب الرجع يعني ما هو هذا فرضا لك تعتقد أنه هذا يرجى له مكانة عليا هؤلاء رجوا له مكانة عليا رجوا له مكانة عليا بالآخرة جدا الشهادة فالنبي حينئذ قال لهم فقال رسول الله فأين صلاته بعد صلاته احسبوا أسبوع كم صلاة فيه خمسة في سبعة بكم خمسة في سبعة
خمسة وثلاثين
صلاة فأين عمله أين صلاته طيب فيه الصحابة المعتادين يصومون الاثنين والخميس مثلا يومين صام ربما قال صومه وقيامه تلك الليلة كلها كل ليلة ست سبع ركعات تسع ركعات ما تيسر له كل سجدة سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى تحسن الملائكة قاعدة تكتب كل شيء سلم سلام عليكم كتبت لأجر السلام دخل على أهله وتبسم في وجههم صدقة عمل خلال أسبوع فانظر ماذا قال النبي قال إن بينهما كبين السماء والأرض. إلا أخر أسبوع صارت له عدة أعمال ارتفع بها على الشهيد. فخيركم من طال عمره وحسن عمله. من أجل ذلك خطأ بك أيها المسلم مهما تألمت من سرطان أو كورونا أو شيء، تقول يا رب الموت تعبت أنا في سرير الأبيض في المستشفى أو عند أهلك، الموت يا رب أرجوك، ما يجوز. يقول النبي لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، يعني إن كان محسن فلعله يزداد. إذا بقيت وأنت مريض تنال أجر الصبر وأنت على فراشك، تصير أفضل مقام الليل، يوفى الصابر أجر بغير حساب. مقام الصبر أعظم مقام، وأنت على فراشك 6 أشهر مريض ما تسوي شيء إلا أنك قاعد تصبر بس وتصلي صلاة في وقتها، وأنت على سنك تبون معك هذا ومتألم صباح مساء، ترتفع الصبر الصبر الصبر، واللي يشوفك يقول هذا لا دنيا ولا آخرة، جاهل يقول ما قاعد يقوم ليل ولا قاعد تصدق وش قاعد تسريرة كذا. هذا القعدة هذه اللي تشوفها هي اللي ورثته أكثر من الأصحاء اللي جالسين صباح مساء يقومون. يضاعف، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا تسخر ولا تستخف بعمله. ولما أصابه من بلاء، لما سقط النبي من فرسه ومر شهر أو المدة التي مرض فيها فكان يصلي جالسا، فقال ليس عيبا بالنبي أن يفعل أن يكون أن يحصل له هذا يقوم الحجر، لأنه إذا لما سقط وانفكت قدمه تأهل لمقام الصبر فصبر فنال أشرف مقامات العبودية، فكان أحسن ربما وأعلى درجة مما لو كان صحيحا ذلك الشهر يقوم مع الناس يصلي النبي. شف، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا كتب للعبد عنده منزلة لم يبلغها عمله، ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغ تلك المنزلة. نسأل الله من فضله ونسأل الله من معافاته، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن هذا الحديث يجعلك في أسبوعك تعمل أعمال، تقعد في مسجدك إلين تطلع الشمس، ما في حلقة علم لتحضر فيها، يعني مات شخص في بيته وبعد أسبوع مات آخر، 2 كانوا في نفس الحي، 1 يحضر كل حلقة والآخر ولا حلقة يحضرها بس يصلي، كلهم يصلون، فكم يكون بينهم إذا توفي هذا بعد هذا؟ هذا حضر له إذا ضربت 3 × 7 21 حلقة علم في الأسبوع حضرها كلها، فين يكون منزلته؟ وذاك اللي مات وهو لا يحضر ولا حلقة، ما يعرف إلا صلاة الجمعة ويرجع، منزلها بينهم دام أنه يعمل بما سمع فائق. أسبوع واحد 21 حلقة حضر توفي، فهنيئا لها. نعم، باب في الجعائل.
قال رحمه الله باب في الجعائل في الغزو.
وجعائل ما يجعل العامل على عمل على الأجر، تعرفون المجاهدين أو المقاتلين، بعض المقاتلين يقول لي يلا نعطيك في الشهر في خلال الغزو 2000 دينار في الشهر، قعدت في الغزو 3 شهور يعني لك 6000 دينار فيغزو، حينئذ يكون معهم في ذلك الغزو. طيب، فهل في ذلك من بأس أن تجعل له جعل؟ وإذا حضر الأجير حضر الواقعة هل يسهم له مع المجاهدين من الغنائم؟ قال أوزاع المستأجر على خدمة القوم في الجهاد لا يؤجر له، له فقط ما جعل له. وكذلك قال إسحاق وسفيان، نعم، وقال سفيان يسهم له إذا غزا وقاتل، قال مالك وأحمد يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، عند القتال. ولكن هل يكون له ثواب؟ له إذا ذهب يقول ما أعطوني راتب رحت، أعطوني راتب قعدت، ما أعطوني راتب قعدت، أعطوني راتب رحت، له أجر هذا، له أجر، نسأل الله العافية. والذي قال له أنت فقير وما عندك شيء، خذ جعل 20 درهم واغزو معنا، فأخلص نيته وذهب يريد وجه الله وتبلغ بهذه 20 درهم، فهذا الجاعل له له ثواب على فعله هذا في الغزو. الجاعل، اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،
وهو ثقة حافظ.
قال: أخبرنا حاء، وحدثنا عمرو بن عثمان
الحمصي ثقة.
قال: حدثنا محمد بن حرب
الخولاني، محمد بن حرب الخولاني، نعم.
قال: المعنى وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم
الكناني وثقة عابد،
عن يحيى بن جابر الطائي
ثقة وأرسل كثيرا،
عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري،
أي نعم، وهو أبو سورة ضعيف،
عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه.
الله المستعان، الله المستعان. هذا إسناده ضعيف، لكن يذكر بأمر فساد النية. يخرج مع الجيش ليش؟ ليرجو الغنيمة أو الجعل الذي يعطوه إياه. قال: لما تعطيني الجعل ما أخرج معكم، نعم. وقال: حينئذ ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث. البعث هو الذي يخرج من غير راتب لله، مثل ما كان يجهز الجيش ما يعطيهم رواتب، يخرجوا لله كله، سبحان الله العظيم. فيكره الرجل منكم البعث، يقول كذا راح خارج من الجيش أتعب ولا في فلوس ولا راتب ولا، فإيش يفعل؟ يتخلص من قومه، ثم يبدأ يتصفح القبائل، يعرض نفسه: أكفيه بعث كذا، أكفيكم في الجيش لكن تعطوني، أنا وذلك الأجير إلى آخر قطرة، يعني ليس له من الجهاد إيش حبة خردلة من أجر. وإن كان لسانه ضعيف لكنه مذكر بمعنى صحيح، فلا بد أن يكون. قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من جاهد في سبيله. شف، نعم. الحديث اللي بعده.
قال: باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي،
المصيصي هذا ثقة.
قال: حدثنا حجاج يعني ابن محمد
المصيصي، وهو ثقة ثبت اختلط آخر عمره.
قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب
المصري، وهو ثقة.
قال: حدثنا ابن وهب
القرشي، وهو ثقة.
عن الليث بن سعد
الفهمي، وهو ثقة فقيه.
عن حيوة بن شريح،
نعم، عن حيوة بن شريح ثقة.
عن ابن شفي
الحسين بن شفي الأصبحي ثقة.
عن أبيه
ثقة.
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
الغازي الذي جعله الله، جعله الله له على الذي جعله جعله أو جعله الله له على غزوه، قال وللجاعل أي المجهز الغازي تطوعا لاستئجاره لعدم جوازه. طيب هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه مشروعية أخذ الجعل، يقول نجعل لك 30 دينار وتشاركنا في هذا الغزو. نعم شاركنا في هذا الغزو لا بأس، أنه قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. الذي أعطاه جعل يغزو معه تبرع، قال خذ 30 دينار وتعال معنا، فله أجره وأجر إيش الغازي، لأنه سبب في إيش في غزوه، مثل أجره لإعانته له على القتال، إعانته له على القتال. والجاعل من يدفع جعلا أي أجر إلى غازي ليغزو. نعم فيكون الغازي أجر سعيه للجاعل أجران، أجر إعطاء المال في سبيل الله وأجر كونه سبب للغزو. نعم وهذا الحديث ظاهر فيما بوب عليه أبو داود من جواز الرخصة في أخذ الجعل. ما الفرق بين الإجارة والجعل؟ من الفروق بينهم الإجارة ولها وقت، لها وقت، تقول أجرك شهر، في الشهر أعطيك 200 ريال أيها العامل عندي في البقالة، 200 ريال. أما الجعل كما قال الله تعالى وذكره ولمن جاء به حمل جاء بعير، قال حين بنغزو ما نعرف نقعد شهرين أو 3، لكن حتى نرجع بجعل لك 1000 دينار ألين نرجع تغزو معنا من غير مدة، ما يحدد إيش مدة لذلك. وأقرأ الفروق في الجعال والإجارة في مثل كتاب الروض. أقرأ.
قال باب في الرجل يغزو بأجل الخدمة. قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري وهو ثقة حافظ تكلم فيه النسائي لأوهام قليلة.
قال حدثنا عبد الله بن وهب
القرشي وهو ثقة.
قال أخبرني عاصم بن حكيم
صدوق.
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني
ثقة.
عن عبد الله الديلمي
ثقة
أن يعلى بن منية قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمة، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمة، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى.
نعوذ بالله من أن نطلب عمل للآخرة ندعيه وهو لأجل الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يذكر المهاجر مقيس أنه ظاهر قدام الناس مهاجر وفي سبيل الله وكذا، وهو راغب في امرأة في المدينة يذكر من جمالها ما يذكر، مهاجر يتزوجها، ما هو بيش يريد الغزو. نعم ولكن قال نبيه مثل هذا ما أجد في غزوتي هذه، وحديث حسن. نعم لأن فيه من عاصم بن حكيم قال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأس، وذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، حسن الحديث. نعم فحينئذ قال النبي في هذه المقالة لما تقدم، قال غزوته في هذه الغزوة الدنانير هذه التي سمى، فإنه ما أراد بهذا الغزوة وجه الله سبحانه وتعالى، ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى. آخر شيء الرجل يغزو وهو كارهان، نعم.
قال باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي وهو ثقة.
قال أخبرنا سفيان
الثوري ثقة فقيه إمام.
قال حدثنا
نعم.
قال حدثنا عطاء بن السائب
صدوق اختلط.
عن أبيه
أبوه السائب بن مالك ثقة.
عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن، ولا تقل لي كيف حسنته وأعطاه من السائب اختلاط، لأنه من رواية سفيان ثوري قد سمع عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات، والذين سمعوا عن منه السائب عطاء بن السائب قبل اختلاط اكتبهم ممن سمع، اكتب ممن سمع لا تنسى هذا سفيان الثوري، سفيان الثوري حماد بن زيد، نعم، وكذلك شعبة ابن الحجاج وزهير وزائدة. فإذا رووا هؤلاء عن عطاء قبل فإنهم رووا عنه قبل الاختلاط. أما حماد بن سلمة ليس بن زيد فسمع عنه قبل الاختلاط صحيح، لكن أيضا سمع عنه بعد الاختلاط، فلا بد من متابع مرجح في حماد بن سلمة. نعم. فهذا الحديث حسن، فانظر الآن وقارن بين ما يفعل هؤلاء الحمقى الذين يذهبون لمناطق الصراع كالعراق والدواعش، نساء ورجال، حتى المرأة يغرونها بالزواج. الدواعش حركة غربية يعني أرادوا بها استفزاز العالم على الإسلام وأهله، وأن الإسلام وحشي، وأن إذا تمكنوا سيذبح الناس، هكذا الدواعش فقط، هكذا هي رسالتهم، ومولوا الدواعش تمويلا ضخما وصوروهم صور تشبه يعني صور في 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 القتل والذبح تشبه سينما هوليود، يعني فائقة التصوير وش اسمها دي واضحة، ما يمكن تكون تصوير إلا أفلام متقنة، من صورهم التصوير هذه؟ نعم، يصورون في قفص ويجي حريق يحرق الرجل ويصيح الرجل كأنها فيلم، هذا تشويه صورة الإسلام. وأن المسلمين إذا استولوا عليكم على بلادكم سمعون كذا، إذا لا تسلموا ولا تقبلوا دعوة الإسلام، لأن هذا هو الإسلام، دين وحش، هو دين دواعش. هذه الرسالة أرادوها من داعش، فكانوا يغرون من طريق الواتساب، من طريق هذا يودون مذاق الصراع نساء ورجال. أما المرأة يعني يرسلون زبانيتهم في العالم ويدخلون في مكالمات تعرفية، والساقطات ممكن تكون ساقطة يغريها بالزواج وبالكذا، وتروح ما يشوفونها لها إلا في العراق، تتصل بهم امرأة قالت أنا أريد زوج مثل الصحابة، زوج صالح وجاهد في سبيل الله. نعم. وهكذا لملموهم الساقطين كل مكان وعدا بالتوبة والفلوس وبالزواج، وراحوا كل هؤلاء من غير إذن أبائهم. أي جهاد هذا؟ انظر الحديث هذا، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. اللهم المستعان. فقال ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. هذه الهجرة، فسيأتي بعدها أيضا الجهاد. شوف الهجرة وهي واجبة، أمره النبي، وفي ذلك أن من أغضب والديه ليس الكفارة تقعد في السيارة تقول استغفر الله غضبتهم، الكفارة أيضا وش تسوي؟ ترجع تراضيهم. تصلح ما أفسدت، تراضيهم ولا تخرج إلا وهم راضين عنك، ليس كالأولاد العاقين يصير عنده شيء من الرضا يرجع يقول يا والدي سامحني، يزعل الوالد يقول يلا بسلامة مو براضي، يروح ويتركه سنة ويتركه. سبحان الله، البر توفيق من الله. نعم، اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير.
العبدي ثقة لم يصب من ضعفه.
قال: أخبرنا سفيان
بن مسروق الثوري ثقة.
عن حبيب بن أبي ثابت
الكوفي ثقة فقيه.
عن أبي العباس
السائب الديلي وهو ثقة.
عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو داود: أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ.
نعم، السائب بن فروخ. فهذا الحديث حينئذ إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه أن الجهاد إذا لم يكن فرض عين، إذا كان فرض عين لا إذن الوالدين، ويكون فرض عين إذا حضر العدو أو عين الإمام الشخص، فهذا لا إذن الوالدين. إذا لم يكن فرض عين فإنه لا يخرج إليه إلا بإذن الوالدين. قال: حين والداه؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. الله أكبر. فهذا فيه أن اللي يجاهد مع والديه ولم يخرج للجهاد وهو متيسر أن يخرج أن له مثل أجر المجاهد، لأنه قال فيهما فجاهد مقام الخروج. فلو كان أفضل الجهاد لكان كل إنسان ترك والديه وذهب، هذا يدل أن الأفضل الوالدين. هل في حديث يدل على الأفضلية الإجمالية؟ حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: محب الأعمال الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فيا هنا البار، حتى لو مات والديه، ماتت والدته، البر اللي فعله مع والدته أو مع والده قبل أن يتوفيا حسنته عظيمة. فما بعد، فبقية حياته بعد وفاة والديه سيمتع بأشياء خير تفتح له، ومحبة في قلوب الخلق، وأجور عظيمة، ثواب عظيم، سيما إذا داوم حتى بعد والدين يدعو لهم يتصدق عنهم يزيد في بره. لا تنظر أنك أمك أو والدك اللي كنت برة توفى انتهى، لا، ثوابك لين تموت معجل إن شاء الله لك في الدنيا قبل الآخرة، معجل تبقى حسنة برك لين توفى إن شاء الله، تمتع في الدنيا متاع حسن براحة تجد في نفسك، ثواب عظيم البر حتى لو ما تولدك، تزيد فيه بدعاء لهم أيضا والصدقة عنهم، ما ينتهي برك بموتهم، الأجر قاعد تشوفه قدام بالحسن العظيم اللي فعلتها مع والديك. نعم، ففيهما فجاهد يا أخي. طيب، آخر حديث قرأته؟
نعم. قال: حدثنا سعيد بن منصور
الخراساني ثقة.
قال: حدثنا عبد الله بن وهب
القرشي ثقة حافظ عابد.
قال: أخبرني عمرو بن الحارث
الأنصاري ثقة فقيه
أن دراجا أبا السمح حدثه
صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. نعم،
عن أبي الهيثم
سليمان بن عمرو. نعم،
عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
لا شك أن هذا الحديث ضعيف بسبب من رواة السمع عن الهيثم، ترى بالسمع على أبو الهيثم هو اللي روى حديث المشهور كتاب التوحيد، تعرفونه؟
رأيتم رجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالبرهان،
في كتاب التوحيد لو أنه الله وضع السماوات في لا إله إلا الله في كف لعلها من روايته، لكن لها شاهد ذاك وحسن حديث. هذا أيضا له شاهد وهو حسن، أن رجلا كما ذكر الشواهد الشيخ ناصر الدين، أن رجلا هاجر رسول الله من اليمن، هل لك أحد في اليمن؟ قال أبوي. قال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. سبحان الله. في المناسبات بالأمس كتبت في الرسائل العالمية القصيرة المسمية بتويتر، أو الذي أوصانا شيخنا الفوزان بوصى كل ذوي العلم والمشايخ يكتبون حتى يزاحمون أهل الباطل وينكرون الإلحاد وينكرون الشرك وينكرون الخوارج، يخرجون على الأمر ويقلبون الناس لفوضى دموية، من هذا تويتر الذي يغفل عن أجره كثير من الكسالة والبطالين، يغفل عن أجره. المتأول جزاء الله خير، متأول يقول أنا ما استعمل، خاص متأول، لكن كلام فيما عرف فضله ثم تركه ولم يكتب ولو حديث ينشر فيه، مع أنه يكتب معك رؤساء العالم في نفس القائمة، قد يقرأ كلامك مترجما ويطلب ترجمته أو ما تعرف كيف الخير يصل. فبالأمس كتبت موضوعا في رسالة، وإذا باليوم نقرأ نفس الحديث المتعلق برسالة بالأمس، ما كتبته بالأمس إنكاري على ولدان كثير وشبان وشابات يسافر من البلد للنزهة أو مع صاحبتها أو مع صاحبه فقط، ثم يتصل بوالديه من بلد السفر، قال أنا سافرت أبوي كيف حالك، هل استأذن؟ يقول خلاص بلغته. هذا إذن اسمه؟ ها؟ ليس بإذن، إذن ما يتحرك. يا واد عندي سفر تأذن لي؟ قال لا والله أحتاجك الأيام دي أقعد، حرام يسافر. قال حافظ حجر إذا كان في الجهاد يحرم الذهاب إلا بإذنه، فكيف في السفر ما دون الجهاد؟ وهذا أكثر ناس في غفلة عنه، ما يعرف والده يغيب عنه يقول والله كنت مسافر يا أبوي، جاهل سبحان الله، ترضى والده، وإذا ذكر سافر نسي استأذن والديه يرجع من السفر ويقول رجعت عشان استأذنكم، لأن النبي أرجعه، قال ارجع، ما قال ارسل لهم بريد وأنا سافرت يا والدي، هذا مو استئذان، هذا من الواقع. لذلك من فشل النساء في الاستئذان ترسل رسالة لزوجها جوال، في رسالة جوال يكون مسافر يكون أو حاضر اكتب له ترى أنا عند فلانة، وش هذا إذن هذا؟ غدا أنا بخرج عند فلانة تأذن لي؟ لا ما له داعي الخروج الكثير، بعدين أبشر ما أنا بخارج. هذا هو الإذن، هو تذهب إلى فلانة وتضرب رسالة جوال ترى أنا عند فلانة ما بتأخر إن شاء الله، هذا اسمه إذن ذا، هم يسمونه إذن لكن جهل مو بإذن، لابد قبل التحرك أن تأخذ المرأة برضا زوجها حتى تخرج، والولد برضا به حتى يسافر، وإذا غضب عليه في السفرة لا يزال يترضاهما ويرجع إليهما حتى يرضيا عنه، إلا إذا كان شيء اضطر إليه كعلاج، إذا تركه يموت مثلا أو يصير ضرب غير أو جهاد تعينوا فيه الأمر قال لك يلا روح يا فلان ما له إذن، لكن دون ذلك من الجهاد يجب أن لا يخرج إلا بإذن والديه. بهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، أرجو يا إخواني أن تهتموا بالعلم قبل وفاتكم، فإن الموت يا أخي يأتي فجأة، وهذه الكلمات ربما تذكرها في سكرات الموت وتقول ليتني ما فرطت في العلم، ستجده في الآخرة سينزلك أعلى منازل في الجنة إذا عملت به وأخلصت، فلا تتوانى في طلبه ولا في سماعه ولا في نشره ولا في مراودة الناس لحضوره، بكل إنسان أحضرت معك الحلقة لك أجر ما سمع، من جهز غازيا فكأنما غزا، من سن سنة من دل على خير له أجور من تبعه، فلا تستهينوا بإخوانكم وأدعوا لهم وهم معكم الذين هم قائمون على نشر الدروس، كل ما ينتهي درس ينشرون في المجموعة الدرس مسجل كذا، فهذا عملهم عظيم وعظيم جدا، أن كل إنسان سمع درس مسجل سينالهم أجر منه، وكل إنسان أحضرت معكم الحلقة وراودته من قرابتك لك أجر ما دام يحضر ويحضر، توفى قبله بقى 20 سنة 10 سنين يحضر بعدك يجيك اللقب من الكواب لك أنت شفت الحلقة. فمن دل الناس على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. صلى جعل أمامنا خالصة لوجهه وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. إنه سميع دعاء مجيب. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.